وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم ما تشابه منه. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نتحدث عن هذه الآية وعن الشبهة المدرجة فيها، قوله سبحانه وتعالى في ذلك: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. شبهة الكفاية بالسماع وترك الفهم له بما يسمى في العصر الحاضر النص المفتوح، ولكل من قرأ هذا النص هو أن يفسره بكيف ما يشاء. يسعدنا في مطلع هذا اللقاء، في كل لقاء نرحب بشيخكم الشيخ عبد العزيز الطريفي. مرحبا بكم الشيخ عبد العزيز.
أهلا وسهلا بكم المشاهدين.
لو نبدأ بفهم الآية في البداية شيخ ثم ندخل في الشبهة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا، في قول الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أولا، في حقيقة هذا المعنى والمقصد الذي نزلت فيه لأجل هذه الآية، أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنبيه عليه الصلاة والسلام الفيصل في أصل السماع وقيام الحجة على من أراد أن يقيم عليه الحجة، وأن المشركين لما أنزل الله جل وعلا عليهم القرآن بلسانهم وكذلك بلغتهم، فإن مسألة الفهم موكولة إلى ما يدركون من جهة المعاني. فالله سبحانه وتعالى ما بعث الله جل وعلا رسولا إلا بلسان قومه، وذلك لأن ذلك اللسان به يفهمون كلام الله سبحانه وتعالى. لهذا جاء في هذه الآية في وصف المشركين، وما ذكر الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب، لأن منهم العرب ومنهم غير العرب. فذكر الله جل وعلا المشركين في قوله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والأصل في الشرك أنه إذا أطلق في كلام الله سبحانه وتعالى أن المراد بذلك هم كفار قريش، وهو الأصل في الإطلاق إلى الوثنيين الذين يعبدون الأصنام والأحجار من دون الله سبحانه وتعالى. وذلك أن القرآن قد نزل بلغتهم، فإذا كان بلغتهم والله جل وعلا قد جعله بلسان عربي مبين، يعني أنهم يفهمون كلام الله سبحانه وتعالى، فوقفوا عند كثير من المعاني التي نزلت من كلام الله جل وعلا لأنهم فهموها بداهة. ولهذا عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله، عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، يقول كما روى ابن جرير الطبري وغيره: قال القرآن أو تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب في كلامها، تفسير يعرف، تفسير لا يعذر أحد بجهله، تفسير يعلمه العلماء، تفسير لا يعلمه إلا الله. في قوله تفسير تعرفه العرب في كلامها، يعني أنه معروف سليقة في كلام العرب، وهذا هو الأصل ومجموع جمهور القرآن. لهذا فإن الإنسان يكتفي بمجرد الإسماع ويقوم السامع بتنفيذ ذلك الأمر، سواء كان الخطاب يتوجه إلى فعل أو يتوجه إلى ترك، باعتبار أنه يفهم ذلك الخطاب. ولهذا يقال: أسمع فلانا ذلك الأمر، باعتبار أنه يفهم الكلام، بخلاف ما كان زائدا عن ذلك بالفهم الفهم الزائد عن معنى السماع، فإنه يراد بذلك التأويل. هذا من جهة المقصود في هذه الآية، أن الله سبحانه وتعالى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يعاتب أحدا وأن لا يعاقب أحدا حتى يبلغ له كلام الله جل وعلا. وذلك أن في الشريعة ما يسمى بأبواب الأسماء والأحكام، ألا تطبق حكما من أحكام الله سبحانه وتعالى على أحد بعقوبة، بقتل، وكذلك أيضا بمنابذة ومعادات، حتى تقيم عليه حجة الله جل وعلا وهو السماع. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني أنه إذا سمع بلغة يفهمها، لو أراد أن يفهم ثم لم يستجب لكلام الله، فإنه حينئذ يعد أنه من أهل الضلال والزيغ. ولهذا قال الله جل وعلا مبينا أمر المفاصلة والمفارقة: ثم أبلغ مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.
تحدثنا يا شيخ عن الشبهة التي تورد في هذه الأيام، هو النص المفتوح، وقد قال علي رضي الله عنه: القرآن حمال الوجوه، إذن اشتركت بين النص المفتوح وقول علي بن أبي طالب، هل هذا صحيح؟
أولا بالنسبة بالثقافة الجديدة أو كذلك الفكر الجديد الذي يدعون إليه ما يسمى بالنص المفتوح، ويريدون بذلك أن من تكلم بكلام أو دون مدونة أن ذلك المعنى يحال إلى فهم القارئ المجرد ولو فهم على عدة أوجه، وأنه لا يرجع إلى من دون ذلك المدون أو قال ذلك القول، وهذا لا شك أنه من البدع العصرية في الفهم والإدراك. حتى لو أنك دونت مدونة ثم فهموا منك خلاف ما تريد وأردت أن تبين، ما حملوا هذا الأمر على المحمل الذي تريد أن تبينه لهم، قالوا أنك أصبحت قارئا وكنت قبل ذلك مؤلفا والآن تستوي مع غيرك، وهذا لا شك أنه من المعنى الباطل، والله سبحانه وتعالى قد بين أنه ينسخ بعض كتابه العظيم لمصلحة، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، وهذا من الله سبحانه وتعالى لحكمة عظيمة، وهي أنه قد يوجد في المرحلة الأولى التي مراحل من مراحل التشريع ما يناسب أن تنزل هذه الآية، ثم ينسخه الله جل وعلا إلى ما هو آكد منها، تطويرا في أمور العمل، كذلك تطويرا في أمور الترك، كما هو في أمور العبادات فإنها تطور، كالصلاة فإن أول ما شرعت ركعتين ثم كانت أربعا، كذلك الصيام كان مستحبا ثم كان فريضة، وهكذا في سائر أنواع العبادات. وأما ما يدعون إليه ما يسمى بالنص المفتوح أنهم يفسرون كلام الله بحسب ما يريدون وما يأخذونه، فهم يريدون أن يصلوا في ذلك أن الإنسان يستنبط من كلام الله جل وعلا ما يريد أن يصلح له في ذاته، وكل يفسر القرآن بما يصلح له في ذاته، وهذا لا يمكن أن يستقر في أبواب الأحكام أصلا في أمور التعبدات، لأنها أولا القرآن بينه الله جل وعلا، ومن قال أن هذا يوكل إلى فهم الإنسان وأنه يكتفي مجرد السماع فهذا من الباطل، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم ثم إن علينا بيانه، يعني بيانه على الله سبحانه وتعالى، وفي قول الله جل وعلا ولما يأتهم تأويله، يعني التأويل هو من الله جل وعلا، فينبغي الإنسان ألا يأخذه من تلقاء نفسه، ولهذا نجد في كثير من السلف الصالح أنهم لا يتأولون القرآن من تلقاء أنفسهم، وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر مرفوع من طرق متعددة أنه من قال في كلام الله برأيه وأصاب فقد أخطأ، يعني أن الاجتهاد ولو أصاب خطأ ولو أصاب الإنسان فيه الحق إذا كان خرصا من غير رجوع إلى شيء من وصول العلم والمعرفة في ذلك أو غلبة الظن فإن هذا يكون من أبواب الخطأ، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من المعاني إذا سئلوا ولا يعلموها أرجعوا ذلك المعنى وكلوه إلى الله جل وعلا، كذلك أيضا وكلوه إلى عالمه من غيره. قد جاء عن أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى كما روى ابن جرير الطبري وغيره من حديث إبراهيم عن أبي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى أنه سئل عن قول الله جل وعلا وفاكهة وأبا، قال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت بكلام الله ما لا من أعلم. وقد جاء عن عبد الله بن عباس أيضا ما رواه مجاهد بن جبر أن عبد الله بن عباس قال كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض، يعني ما معناها، حتى اختصم إلي أعرابيان فقال في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها، يعني أنا أول من ابتدأت بحفر هذه البئر. به نعلم أن تفسير كلام الله سبحانه وتعالى مرده إلى الله، وهذا محل اتفاق عند الأمة السالفين والخالفين، إلا من انشغل بكثير من الترهات وكثير أيضا من المعاني،
ولكنه ميسر يا شيخ عبد العزيز، ولقد يسر القرآن الذكر
الله سبحانه وتعالى
الكل يعرفه يا شيخ،
هو القرآن الكل يعرفه بما جعله الله سبحانه وتعالى صالحا في كل زمان ومكان، وهذا ينبغي أن يكون حاضرا، فالله سبحانه وتعالى الذي أنزل القرآن هو يعلم أن ماذا تتقلب فيه الأمم وماذا ستكون عليه الأحوال، فالله جل وعلا ما أنزل القرآن لبيئة واحدة بل أنزله ليكون صالحا وتبيانا لكل شيء وفي كل زمن أيضا وفي كل مكان. ولو كنت أنت المشرع أو أنا أو غيرنا من الناس وشرع هذا الأمر لقيل أنه شرعه بحسب مدركاته العقلية، كذلك أيضا بما يحيط به من ذلك الزمن، تعالى الله جل وعلا عن مثل هذا علوا كبيرا، فالله سبحانه وتعالى له تمام العلم وله كمال الإحاطة، فالله جل وعلا يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، حتى من الأمور المستحيلة لو قدر أنها تحدث ما هي أثارها، وله جل وعلا في ذلك الكمال المطلق. لهذا ينبغي أن يوكل العلم إلى قائله، والشريعة الشريعة الإسلامية الله سبحانه وتعالى جعلها شريعة إلى غاية، ولهذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، والله جل وعلا حفظ كتابه لهذا الأمر، لهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحفظ الحفظ المقصود في هذا حفظ من ماذا وإلى متى؟ إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها. ولهذا القرآن من الله جل وعلا بدأ وإليه وإليه يعود. لهذا نعلم أن تأويل كلام الله سبحانه وتعالى، تأويل كلام الله جل وعلا، مرده إلى من؟ مرده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. ولهذا قال الله جل وعلا ثم إن علينا بيانه، يعني تفسير كلام الله سبحانه وتعالى ليس إليك يا محمد من تلقاء نفسك، وإنما هو وحي. وهذا من مما ميز دين الإسلام عن غيره. كذلك أيضا مما ظهر أيضا في قول الله سبحانه وتعالى إن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي أن يعلم فيها أن تفسير كلام الله جل وعلا مرده إلى لغة العرب لا إلى أفهام الناس كما يريدون، خاصة بالأزمة المتأخرة لما دخلت العجمة على ألسنة كثير من الناس فضلوا، فتغيرت كثير من المصطلحات التي طرأت على أفهام كثير من الناس، فظنوا أن هذه المصطلحات التي فهموها أو اصطلحوا عليها فأن هي المقصودة في كلام الله سبحانه وتعالى وعليها يفسرون. فأنت تجد عبارات في بلد تختلف عن بلد آخر، وتجد لكلا هاتين العبارتين أصل من أصل اشتقاق يجمع بينهما في لغة العرب، وفيهما نوع تضاد أو بين هذه عموما وتلك خصوص ونحو ذلك. فنعلم أن مرد ذلك إلى من؟ مرد ذلك إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في من نظر إلى كلام الله سبحانه وتعالى نجد أن الله جل وعلا أحال إلى أهل العلم الذين يستنبطونه لا إلى أذواق الناس وأهوائهم. لهذا قال الله سبحانه وتعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم. جاء تفسير هذا المراد بذلك هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى الجرير الطبري عن ابن أبي نجيح مجاهد بن جبر وهو من أئمة التفسير من التابعين قال في قول الله جل وعلا لعلمه الذين يستنبطونه منهم قال هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه هو الطبقة الأولى بعد الأنبياء من جهة الفضل، كذلك أيضا من جهة المعرفة لكلام الله سبحانه وتعالى. وذلك أن جل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من العرب الذين نزل القرآن بلسانه، فلما دخلت العجمة في القرن الثاني والثالث ضعف فهم كلام الله سبحانه وتعالى. لهذا تجد الذين نشأوا في أزمنتنا نشأوا على كلام الله سبحانه وتعالى وهم على لغة عربية ومن سلالة عربية ومن قبائل عربية لا يفهمون كثيرا من معاني القرآن ويحتاجون إلى تفسير المعاني، وكذلك يحتاجون إلى التفسير، بينما الصحابة يأخذون القرآن ويفهمون المراد إلا في نزل يسير من السور نزلت على بعض الحروف التي لم يكونوا يعتادون عليها فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لتبين للناس ما أنزل إليك، يعني ما أنزل الله جل وعلا إليك. وكذلك أيضا في قول الله سبحانه وتعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله جل وعلا لا بما تراه أنت من تلقاء نفسك، وهذا الدليل على عصمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما يقوله وما يقضي به من أمر الله جل وعلا.
هل هناك طوائف يا شيخ عبد العزيز أخذت بالنص المفتوح سواء متأخر أو متقدمة؟
أولا كما أشرت في الأثر السابق في قول علي بن أبي طالب القرآن حمال أوجه، وهذا قد جاء عن علي بن أبي طالب من طرق متعددة، قد جاء عند ابن أبي شيبة وجاء عند الطبراني وجاء أيضا في بعض دواوين التفسير من حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس عن علي بن أبي طالب، وجاء أيضا من وجوه أخرى، وفي مجموعها يدل على أن لها أصل، وكذلك أيضا هو من جهة الانفراد معلول. وقد جاء أيضا عن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام كما رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق من حديث هشام بن عروة عن عبد الله بن الزبير أنه قال أتيت إلى الذين يطعنون في عثمان بن عفان من الخوارج من أخذوا برأي الخوارج، قال فحاججوني بالقرآن، قال فلم أقم معهم ولم أقعد فذهبت وذهبت منكسرا إلى الزبير بن العوام وكان من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته بذلك فقال إن القرآن له محامل حملوه كل حمله على ما يريد والقرآن مستقيم والخطأ في عقولهم. القرآن من جهتي هو قرآن مستقيم، والضلال في ذلك ضلال الناس في كثير من معاني القرآن سببه هو أنهم ما جمعوا المعاني والنصوص المتضافرة حتى يفهم هذا النص ويدرك، وهذا من أقل المدركات العقلية. فإن الإنسان إذا أردت أن تقيم شخصا لا يمكن أن تقيمه من مجلس واحد، وإنما حتى تصبر حاله، ومن صبر حال الإنسان وعرف مجالسه وأقواله وأفعاله ودواوينه ومصنفاته كذلك أيضا وأقواله وتتابع والنظر فيها فإنه حينئذ سيكون من أهل التمييز له. وإذا وصف ذلك الرجل سيصل بدقة، وإذا نقده سينقده بدقة ويقيه بدقة، فكيف بمقولة تأخذها بشطر سطر ونحو ذلك وجملة تريد أن تقيم عليها دينا كاملا؟ لا شك أن هذا من الإجحاف. لهذا ينبغي الإنسان أن يأخذ دين الله سبحانه وتعالى بمجموعه وكليته، والإنسان إذا جرد القرآن جرد موضعا من القرآن عن بقية المواضع يشكل عليه كثير من القرآن، لأنه يرى أن هذا عام وذاك مطلق ونحو ذلك، ولو ألف بينه وبين بعضه لاتضح له ذلك الأمر. وقد تقدم أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني يصدق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضا. وكذلك أيضا إذا جرد القرآن من السنة ضل الناس. ولهذا يقول عبد الله بن عبد يقول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما روى بكر بن أشج عن عمر بن الخطاب قال: إن القرآن متشابه، فجادلوهم يعني أهل الضلال بالسنة، فجادلوهم بالسنة يعني أنها تبين القرآن. ولهذا الخوارج لما ظهر وهي من أوائل الطوائف التي أخذت ما يسمى بالنص المفتوح وبدأت بهذا الأمر وأخذت تؤول القرآن على ما يريد، مع أن الزيغ في هذا الأمر من جهة الأصل موجود في الفطرة البشرية لوجود الهوى في النفس وجود الشهوة والشبهة، فيتأولون كثيرا من النصوص حتى النصوص غير الشرعية على ما يريدون وعلى ما يهوون، سواء في قضايا الأخبار وغير ذلك على نحو ما يريدون. ولهذا حينما تجد في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لعمار بن ياسر: تقتلك الفئة الباغية. وقد وقعت الفتنة بين طوائف من أهل الفضل في الصدر الأول، كلهم من ظن منهم من قال الذي قتل عمار الذين باشروا بقتله، ومنهم من قال هو الذي دفعه إلى قتالنا هو الذي باشر بقتله. وهذا نوع من التأويل وصرف اللفظ عن مراده، مع أن المراد في ذلك واضح، والذي يتبادر إلى ذهن الإنسان الذي باشر بفعل مثل هذا العمل. إذن فنعلم أن الإنسان والأخذ بالمتشابه وترك المحكم هو نوع من الأخذ بالكلام المفتوح وتجريده عن بقية النصوص. تجريد القرآن عن بعض مواضعه كذلك تجريد القرآن عن النصوص الظاهرة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من مواضع الزيغ والضلال. ولهذا لما ظهرت الخوارج في خلافة علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى، وكانوا قد بدأت بادرتهم ونابتتهم قبل ذلك في خلافة عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى، وقتل عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى وعلي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى من جراء تلك الفتنة، ذهب عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى يطلب من علي بن أبي طالب أن يناظر الخوارج، فقال: إني أريد أن أناظرهم. قال: لا تناظرهم بالقرآن، فإنه حمال أوجه. جاء في رواية: إن القرآن ذو وجوه. فقال عبد الله بن عباس: إن القرآن في بيتنا نزل، ونحن أعلم الناس به. قال: جادلهم بالسنة. ولهذا ذهب عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى وجادلهم بالسنة ونظرهم بها، فرجع فئام منهم كثير إلى الحق. كذلك أيضا من جهة من يأخذون ببعض النصوص الذي يريدون أن يفهموها على ما يريدون ويجردونها من كثير من المواضع، هل لأحد أن يريد أن يستنبط من كلام الله ما يريد ما يوافق ذلك المعنى من جهة الاستنباط؟ لو جعلنا هذا الأمر مفتوح لأخذ كثير من الناس من النصوص ما يريدون، بل هو أولى من استنباطات كثير من أهل الضلال ما يتعلق بأخذ الأموال وسفك الدماء، وكذلك أيضا استحقاق كثير من الناس الذين ليسوا بأهل حق في كثير من الأمور ما يتعلق بالدماء والأعراض والأموال، وكذلك أيضا مما يتعلق بالعلوم غير ذلك. به نعلم أن ما يتعلق بالمذاهب التي أخذت بالمتشابه هي لا حد لها ولا حصر، منها ما يتعلق بمذهب الخوارج، منها ما يتعلق بالمذاهب القدرية وغير ذلك، وهم أيضا طوائف من الخوارج. كذلك الرافضة قد اشتركوا مع الخوارج بكثير من عقائدهم، كذلك الصوفية، كذلك أيضا في المذاهب المتأخرة من العقلانية والعصرانية العلمانية والليبرالية الذين أخذوا يشرعوا لأفكارهم ما يأخذوا ببعض ظواهر الأدلة من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جردوا القرآن عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ربما جردوه من مجموع السنة من عمل الصحابة.
هذا منهج واحد يا شيخ،
هو من جهة الأصل، من جهة الأصل هو منزع عقلي واحد، ولكن بحسب النزوة وكذلك أيضا ما ترغب النفس. منهم من يرغب مثلا الحياة المدنية ونحو ذلك فيستنبط من القرآن ما يريد، ومنهم من يحاول أن يقرر أفكارا ونحو ذلك مثل الطوائف من الرافضة وكذلك القدرية وغير ذلك، ويحاول أن يخرج بمعنى من المعاني التي من كلام الله عز وجل التي توافق ما يريد، كما كان أسلافهم ممن استنبط بنحو هذا الاستنباط من الخوارج، كذلك أيضا من المعتزلة وغيرهم.
في الآية يا شيخ: حتى يسمع كلام الله، ما معنى السماع هنا؟
في قول الله سبحانه وتعالى، وهذا موضع الضلال في كلامه، في قول الله جل وعلا: حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ ما منه. السماع المراد بذلك هو ما على لغة يفهمها الإنسان لو أراد أن يفهم، وهذا محل اتفاق عند العلماء. هل يليق بالإنسان أن يقال: أسمع خطابك الأعجمي تتكلم بالعربية؟ فإنك حينئذ قد أقمت عليه الخطاب، لا يمكن أن يتحقق هذا الأمر، وإنما بلغة يفهمها إذا أراد أن يفهم بلا تعنت وممادقة. من الناس من هو ممادق لا يرعوي، من الناس من هو من هو أيضا صاحب جدال ومكابرة يقلب النصوص، كذلك منهم من هو صاحب سفه وطيش، لأن هذا مما لا يقاس عليه، يخاطب بذلك أهل العقل ويحكم في ذلك اللغة التي يبادر فيها بالخطاب، وهي لغة القرآن اللغة العربية، كذلك أيضا في سائر خطاب يريد الإنسان أن يتوجه به. إذا أردنا أن نأخذ باللفظ المفتوح من جهة السماع، هل نقول بأن أوامر السلاطين في البلدان كذلك القوانين الوضعية ما تصلح به حياة الناس أنه يعتبر نصا مفتوحا يفسره كل إنسان من الناس على ما يريد؟ يقال لا يمكن بذلك، لأن هذا مرده إلى ذلك إلى المحكم، وما كان فيه من إجمال فمرده إلى مصدر ذلك الأمر الوضعي الذي سن للناس هذا الأمر، وهو الذي وضع ذلك النظام الذي يصلح مثلا به نظام الناس فيما لا يناقض حكم الله جل وعلا، كذلك أيضا في حكم شريعة الله سبحانه وتعالى. إذن معنى السماع في كلام الله سبحانه وتعالى هو لشخص يملك ذلك اللغة، لهذا جاءت الألفاظ الكثيرة بالاكتفاء بالسماع، لأن الأصل في الإنسان أنه لا يسمع إلا ما يريد أن يفهم، لأن الإنسان إذا كان مستيقظا فإن ما يسمعه يدرك هذا المعنى، يدرك هذه الحقيقة. الذي يسمع ولا يفهم فإنه إما أن يكون قد رفع القلم عنه، كان يكون من أهل السفه والجنون، فإذا ناديته بصوت بكلام عربي فصيح تخاطبه بأمر، تكون كحال الذي تصرخ في وجهه، فإنما هو اكتفى بالالتفات إليك، سمع كلاما ممزوجا لا يدري أوله من آخره، فيكون حينئذ هذا قد سمع، ولكن السمع ليس هو السماع المراد بكلام الله سبحانه وتعالى، كذلك أيضا ليس هو المراد بالسماع عند أهل العقل والمعرفة، كذلك أيضا فإنما نظر إلى النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقيقة السماع يجد أن المراد بالسماع هو الذي يثمر أثرا في الإنسان لو أراد أن يؤثر فيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسلم من حديث أبي هريرة قال: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. في قوله عليه الصلاة والسلام لا يسمع بي، هل مراد بذلك أنه يسمع بمحمد مجرد هكذا، أم المراد بذلك على الحقيقة الذي أرسله الله جل وعلا عليها؟ يقال أنها على الحقيقة التي أرسل الله جل وعلا عليها. فالذي يسمع أن محمد عليه الصلاة والسلام أنه إنما هو رجل قائد عربي أو فارس شجاع أو رجل مفكر ونحو ذلك، فقد يقال هذا ليس بالسماع المراد. المراد بذلك أن يسمع أن محمدا أرسله الله جل وعلا إلى الناس كله، وبعثه الله سبحانه وتعالى إلى الثقلين من الجن والإنس، وخاطب سائر الخلق، الذكر والأنثى، الأحمر والأبيض والأسود وغير ذلك، هؤلاء كلهم مخاطبون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن خرج عن أمره فهو من أهل النار، سواء كان من أهل الوثنية أو كان أيضا من اليهود والنصارى. وهذا يظهر أيضا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يؤمن بي، يعني أن ذلك السماع هو الذي ينبغي أن يثمر إيمانا. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمع بي ثم لا يؤمن، يسمع بي ثم لا يؤمن بي، أي أنه ينبغي أن يعقب ذلك السماع هو الإيمان. فإذا لم يتحقق ذلك العمل ما يدل على أنه مفهوم، فأضمر هذا الفهم بين الاتباع وبين مجرد السماع للعلم به، لأن الإنسان لا يمكن أن يخاطب خطابا إلا ويفهم ذلك الخطاب. لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي ثم لا يؤمن بي، وما ذكر عليه الصلاة والسلام قال يسمع بي ثم يفهم ثم يؤمن بي، هذا نوع من التكلف، لأن الأصل في الناس أن الناس إذا خوطبوا بلغة أنهم يفهمون هذا المراد، ولا يقول الإنسان لكل شخص خاطبه بلغة يقول هل أنت تفهم هذا الكلام، لا، يقال افعل ثم ينتظر منه الإجابة. ولهذا يضمر هذا الأمر، لأن الناس قد أوتوا من العقل والإدراك ما يكتفون به بامتثال أمر الله سبحانه وتعالى، كذلك أيضا باجتناب ما نهى الله جل وعلا، فكانت حينئذ تقوم على ذلك الحجة، وهذا هو المقصود من كلامه سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبلغه مأمنه إشارة إلى المفاصلة وتطبيق الحكم الشرعي. لذا قال الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالعذاب لا يمكن أن يتحقق للإنسان حتى يبعث الرسول، وذلك الرسول يكون بلسان قومه. لذا كانت الآية مفسرة لهذه الآية، وهي في قوله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله، كلام الله جل وعلا الذي فسره وبلغه ذلك الرسول الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالرسول الذي أرسله الله جل وعلا وأناط به العقوبة هو الذي جعله الله سبحانه وتعالى يسمع كلامه للمشركين، والذي ذكره الله سبحانه وتعالى وخص به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. به نعلم أن المراد بالسماع هو الإسماع بلغة يفهمها ذلك المخاطب، فإن كان أعجميا يبلغ بالأعجمية بكلام الله سبحانه وتعالى بمعناه، كذلك إذا كان عربيا يبلغ بكلام الله جل وعلا بالعربية التي يريدها، ولو كان عربيا وبلغته أو وصلت إليه العربية مثلا مكسرة ونحو ذلك يبين له بتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن التأويل من جهة الأصل هو إلى الله، ولهذا قال الله جل وعلا: ثم إن علينا بيانه. فبيان القرآن إلى الله سبحانه وتعالى، بهذا نعلم أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فهموا كلام القرآن بلغة العرب لأنهم كانوا أفصح العرب، وليس لأحد أن يبين لهم هذا الأمر. وبه نعلم أن ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من تأويل القرآن أن المراد بذلك أن ذلك محل توقيف على قول كثير من العلماء، ولهذا قد نص على هذا الحاكم عليه رحمة الله، وكذلك أيضا البيهقي وجماعة، وكذلك أيضا ابن الصلاح، إلى أن ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالأخص ما كان في أسباب النزول أن هذا من علامات أن هذا من مما يؤخذ ويقطع بأنه له حكم المرفوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره وفي زمانه، لأنها حكاية حال، وذلك أحد أطرافها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال نزول القرآن. وينبغي أن نعلم أيضا أن القرآن بمجرد النظر إليه قد يضل الإنسان إذا لم يكن ممن أهل اللغة، كذلك أيضا إذا كان في الإنسان نزوة وشبهة قد يضل باستنباط بعض المعاني التي يريدها ويهواها. ولهذا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما روى الإمام أحمد وغيره قال: وقد جلس ليلة قال: إني عجبت، كيف تضل الأمة وقرآنها واحد وربها واحد؟ فبعث إلى عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى فسأله في ذلك فقال: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل القرآن ونعلم فيما نزل ونعلم معناه، وإنه سيأتي أقوام لا يعلمون فيما نزل ولا يعلمون معناه فيختصمون ويقتتلون. وذلك أنه إذا تجرد الإنسان عن سبب النزول وهو الذي يعرف فيه مناط الحكم، كذلك أيضا القرينة التي يفهم منها ذلك الأمر، يقع في قلب الإنسان شيء من الأمور المخالفة لظاهر الأمر، كيف وقد دخلت فيه العجمة في لغة العرب ففهم القرآن على خلاف مراده. لهذا ظل كثير من الناس من الطوائف من العقلانيين، كذلك أيضا من أرباب الضلال، بتفسير بعض النصوص على ما يهون، وكذلك أيضا بجهله بناسخ القرآن ومنسوخه وعامه وخاصه ومطلقه ومقيده وغير ذلك من المعاني، فضلوا وأضلوا وانحرفوا عن المنهج القويم وفهموا بعض المعاني على غير مراد الله، كما في هذه الآية في قول الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله.
شكرا لك الشيخ عبد العزيز على هذه الحلقة المباركة، كما أشكركم أنتم أيها الإخوة والأخوات لحسن الاستماع والمشاهدة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا.